رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا البرنامج نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وبمشيئة الله تعالى سنعيش في هذا اللقاء حول موضوع عنونت له بالعقوبات، العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها عباده الذين ينحرفون عن صراطه المستقيم، أو يضلون عن طريق الهداية، أو تزيغ أبصارهم وتزل أقدامهم ويستمرون على ضلالهم، فيداومون على المعاصي لا يقلعون عنها، ويجاهرون بها ويعلنون بها ويدعون الناس إليها. لا يأمن أمثال هؤلاء العقوبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الأبرار الأطهار الطائعين بالليل والنهار. أسأل الله عز وجل أن يجعل علي وعليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. أيها الإخوة المشاهدون، هناك نعم من الله عز وجل تترى علينا وتتوالى لا حصر لها ولا عد، لو اجتمع العالمون أجمعون من أولهم إلى آخرهم في مكان واحد باللغات جميعها بالألسنة بأسرها، ثم جعل كل واحد منهم يعدد بعدد أنفاسه نعما لله عليه، ما أتوا على حصر ولا عد لنعم الله. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم يعني ليس ظلما مرة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث مرات ولا أربع مرات، بل ظلم متواتر. كفار مش كافر، كفار يعني ينكر نعمة الله عز وجل بعد إذ يعرفها، ينكر نعمة الله عز وجل بعد إذ يتبينها وتتجلى أمام عينيه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله. من نعمة يعني لا، ما فيش حاجة اسمها نعمة صغيرة، كل ما يأتيك من عند الله فهو جليل عظيم، كل ما يأتيك من عند الله فهو جليل عظيم. معلش كده بين قوسين يقول لك بصلة المحب خروف، شو يقوله كده؟ بصلة المحب خروف، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أي نعمة ولو كانت في عينك صغيرة فهي من عند الله عظيمة، فهي من عند الله جليلة. وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله عز وجل سابغة علينا، سابغة يعني ما شاء الله تمم النعمة وأكملها وأوفاها. الله تبارك وتعالى ألبسنا ثوب العافية، وألبسنا ثوب الإسلام، وألبسنا أثواب نعم كثيرة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمع تواتر نعم الله عز وجل علينا والتي لا يأتي عليها عد ولا حصر، لا يجوز لنا أن نعصي الله بنعمه. مرة جلس الجنيد بن محمد مع خاله السري السقطي في مجلس. السري السقطي عابد ثقة جليل، والجنيد بن محمد كان صبيا صغيرا عنده 7 سنوات والجنيد بن محمد يلقب بسيد الطائفة في زمان، سيد العباد والزهاد في زمان، وهو ثقة أيضا. يقول: كنت ألعب وأنا ابن 7 سنين في مجلس خالي السري السقطي، فقال لي: وقد تذاكر الناس الشكر، العلماء قاعدين بقى الكبار أصحاب العمائم، الشكر هو إيه؟ فكل واحد قال قولة في الشكر، ثم التفت إلي خالي السري السقطي وقال لي: ما تقول يا غلام في الشكر؟ عنده 7 سنين، ما تقول يا غلام في الشكر؟ بتعرف الشكر بإيه وتقول كلمتين عنه؟ يقول: فالتفت إليهم وقلت لهم: الشكر ألا يعصى الله بنعمه. كان عنده 7 سنين، ألا يعصى الله بنعمه. ما هو بقى اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي؟ الذي يعطيه الله النعم ثم يعصيه بها ليس بمأمن من عقوبة الله الشديدة. الذي يعطيه الله النعم ويوالي نعمه عليه وهو يعصي الله بنعمه ليس بمأمن من العقوبة الشديدة. وده عنوان لقائنا. نشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن وغيره عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحديث مرة أخرى بنلخص الحديث في جملة بنقول: الله عز وجل يعطي العباد النعم ويواتر نعمه عليهم، فإذا عصوه بهذه النعم انقلبت هذه النعم نقما شديدة على أولئك العباد الذين عصوا الله بالنعم، يعني بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة ما فيش خوف، لا خايفين سيطرة الأعداء، لا عندهم خوف اجتماعي ولا خوف من عدو خارجي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي سهلا ميسورا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما ربك بظلام العبيد، يعني بدل الله أمنهم خوفا واطمئنانهم قلقا وفزعا، والرزق الميسور الرغيد عيش ضنك وشقاء وبؤس. ليه؟ هم اللي عملوا في نفسهم بما عصوا وكانوا يعتدون. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي لا تطغوا فيما أباح الله عز وجل لكم من الحلال فيحل عليكم غضبي، ومن يحل علي غضبي فقد هوى. بس الفرصة مفتوحة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هو إيه اللي بيدعوني للكلام عن الموضوع ده؟ يعني لما يكون عندنا في بلدنا مصر أمن وأمان واطمئنان ونعم، ثم يأتي قوم فيقومون بمشروع يسمونه مشروعا قوميا لإحياء السياحة، ويعتمدون فيه على ترويج الأجساد العارية، ويقول لك بحجة إحياء السياحة: أولا نحن لسنا ضد السياحة، بل السياحة قرر الإسلام أحكامها وفصلها تفصيلا، وفي رسالة ماجستير اسمها أحكام السياحة في الإسلام أكثر من 300 صفحة فصلت. لست أنا بصدد التفصيل في هذا الوقت، لكن اللي يعنيني الآن أبو الصلاة يقول لك أول كليب ينزل ليروج للسياحة، ما رأينا فيه لقطة محترمة، كل اللقطات اللي بتروج في هذا الكليب 10 دقائق رقص وعرج وعربدة. هي السياحة تبنى على كده؟ السياحة عرض مزايا البلد، عرض المجالات المهمة في البلد. السياحة انك بتجذب الناس يشوفوا بلدك وفي نفس الوقت يرجعوا تاني يهتموا بالعلاقات بيك ويحاولوا يستثمروا عندك. انما نجيبه من دعارة في بلده في اوروبا وامريكا وافتح له قرى دعارة هنا؟ انما نجيبه من الخمرة اللي هي موجودة في عربيته وفي بيته وفي شغله وفي كل مكان عنده في امريكا واوروبا وافتح له هنا محلات خمور؟ نحن بلد اسلامي يا قوم. نعم للسياحة، نعم للسياحة كمصدر رئيس من المصادر التي تنعش اقتصاد البلد. ويدنا في ايديكم، وما اكثر الاماكن السياحية عندنا فيما يرضي الله عز وجل، وما اكثر البرامج السياحية فيما يرضي الله عز وجل. اما ان تكون بالخمور وبالربا وبالفجور وبالقرى العارية وبي وبي وبي، فهذا تدمير للبلد، فهذا انتهاك لصورة مصر الاسلامية، فهذا مسخ لهويتنا. فأسأل الله أن يهدي الجميع. فأنا بقول لكل اللي بيحاول يروج للسياحة كمصدر من مصادر الدخل بواسطة الدعارة والرقص والخمور والقرى الداعرة، بقول له أنت كده مش بتنقذ مصر، أنت كده بتدمرها، أنت كده بتجلب لها لعنة ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وأنا لسه أقري لك الآية هو: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، استخدمت نعم ربنا في المعصية. عندك البحر الأحمر ومش عارف فيه جو طبيعي جو كذا فاستخدمته للعراة، أهو ده كفرا لنعمة الله، أهو كفرا لنعمة الله، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار والعياذ بالله، حتبقى بور والعياذ بالله، وكنتم قوما بورا. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما هو ممكن تلاقي في دخول جاية من العري والخمور والكلام ده، هتلاقي دخول، ممكن تبقى دخول بالواسع قوي، وممكن لما تيجي تنفذ البرامج اللي فيها رعاية لحرمات الله تلاقي بعض الضيق وارد. اختبار من الله عز وجل سبحان الله. امال الاستدراج ايه بقى؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. الله. كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه أليم شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحذرنا من اللقمة اللي ممكن يبقى فيها مال كتير بس متغمسة، اللي أنا بسميه معلش متغمسة بالنجاسة، اللي هي قرى العرج والخمور والترويج بالرقص والدعارة والعياذ بالله. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحبه، كل اللي يطلبه يلاقيه ويجيبه وياخده والمشاريع تكسب وتجيب مليارات وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك له منه استدراج. شوف يقول لك: فلما نسوا ما ذكروا به. ذكرنا بإيه؟ بدين الله، بشرع الله. ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوف حتى يقول لك: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ما انت بتبيع لله عز وجل وربنا بيشتري منك التقوى، بتبيع مالك لله عز وجل، بتبيع نفسك لله عز وجل. من هم بقى دول اللي يستبشرون بالعيش الرغيد والحياة الطيبة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فشوف هو يقول لك: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. احفظ الله يحفظك يا أخي، احفظ الله في إمكانات بلدك وروج لها بالحلال مش بمعاصي الله وبالعهر وبالعري وبالخمور. احفظ الله في إمكانات بلدك يحفظ الله اقتصاد بلدك. عمر الربا ما يجيب أبدا، ما يجيب أبدا زيادة. عمر العري والخمور والكلام ده ما يجيب أبدا بركة في البلد. الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفارة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله فينا، مش ما تقولش بقى ده تطرف وتشدد، لا ده ميزان دقيق، ميزان الإسلام. نحن لا نميل ناحية الانحراف ولا نشدد على الناس في المباحات، إنما نقول للحرام حرام وللحلال حلال في توازن وإنصاف ومراعاة للواقع. وهات لأي فتوى من أي عالم قول لي أنه بيقول لك ينفع تبني قرى سياحية فيها عري زي اللي احنا شايفينه في البحر الأحمر وغيرها. هات لأي عالم على وجه الأرض في المسلمين يقول لي آه يجوز إن الخمور تتفتح محلاتها علني تباع في بلاد المسلمين، مفيش، ولم نرى ولم نسمع، ولو شفنا وسمعنا يبقى فيه شك في العالم ده. فربنا يحمينا، اللهم أمين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله يعني لما يأس ربنا سبحانه وتعالى ويفرطون في أمر الدين ويعتدون على الحرمات ويجاهرون بالمعاصي، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، آه هيلقوا فلوس وأموال ودنيا عشان ينشغلوا بها أكتر، بقى ينشغلوا بها أكتر عن الطاعة، ويزدادوا بها عتوا وبغيا وضلالا واستكبارا وإفسادا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا انشغلوا بقى بالدنيا اللي فتحت عليهم رغم إن هم مقيمين على المعاصي، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ما يقدروش يتصرفوا ولا يعملوا حاجة. أي سنة من رحمة الله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن إيه؟ عليك أن تأمن العقوبات إذا تواترت عليك نعم الله، فلا تعصي الله بها، لأن التعامل بنعم الله في المعاصي أقصر طريق نحو العقوبات، عقوبات الضنك والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري أي عن ديني عن شرعي فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. أيضا البغي، احذر البغي، يعني إذا كان من قبل هناك بغي أمني وبغي سياسي وبغي اجتماعي، فلما انفرط عقد البلد والحمد لله بدأ يرجع يعني عقد البلد، هناك الناس الآن يبغون على بعضهم بغيا عجيبا، ما بين من يقطع الطريق وما بين من يأخذ حقه بذراعه وما بين من يفعل كذا وكذا. اتقوا البغي يا قوم، التعامل باحترام، خد حقك باحترام، خد حقك بأدب، وقل حسبي الله ونعم الوكيل مع الأخذ بالأسباب. أو من حقك هتعمل يفطة واعتراض وكذا بس في أدب، ما تعطلش مصالح، اللي بيعطل المصالح ده نوع من أنواع البغي. ما تأذيش الناس، ده نوع من أنواع البغي. اللي بيقفل شقة وياخدها لنفسه ويكسرها ويعمل أبواب جديدة وياخد أراضي ويوسع، ده بغي. اللي بيقف يرهب الناس في غياب أمن في مكان ما، ده بغي. عقوبة الباغي تعجل له في الدنيا قبل الآخرة، ومش هتفوت عليه عقوبة الآخرة، هيتعاقب مرتين. ده الباغي، ده الباغي وقاطع الرحم. ربنا يعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة. فعليك أن تأمن العقوبة، وإياك والبغي في التعبير عن رأيك، وإياك والبغي على الآخرين في أموالهم أو أعراضهم أو سيارهم. يعني لما تطلع جريدة تجيب بعض العلماء وتعمل منشطة عليه وتقص كلامه وتشوه سمعته وتطعن في عرضه، ده مش بغي؟ والله ربنا سبحانه وتعالى حيرينا فيهم يوم قبل ما يموتهم، أقسم بالله لنرين فيهم يوما لما يجيبوا الإسلاميين وشهروا بهم في الفضائيات ليل ونهار. مرة يجيب لك يقول لك في قناة من القنوات الوهابية ومش عارف ايه. طب تصدقوا مرة أنا كان في كاتب سيناريست مات الله يرحم الجميع بقى، فكان عاملين في إحدى القنوات لقاء مسجلينه في بعض الأحزاب، وبيتكلموا عن أثر غزو التيار الديني وتغييره للعادات المصرية. قال ايه يعني زعلانين او على العادات المصرية ان الدين غيرها؟ يا عم العادات المصرية لو سيئة بئست العادات، ولو العادات المصرية حسنة الدين مش هيغيرها، هيجي يقرها. هو الدين بيتعامل مع العادات، لو كانت حسنة اقرها، لو كانت سيئة حاربها وازالها وجاء بالاحسن. فقام الكاتب السيناريست ده اللي كان شتم عمرو بن العاص قبل كده، يلا رحمة الله على الجميع، قام قال الوهابية غزت مصر. الوهابية، هو انا مش عارف، هو عارف الوهابية ولا لا؟ اللي بيتكلموا على بقى مش عارفينها اصلا، مش عارفين يعني ايه وهابية. مهم، الوهابية اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. سئل الشيخ عطية صقر، تقول ايه في الشيخ عطية صقر الله يرحمه؟ يلا قولوا كده، الشيخ عطية صقر الله يرحمه ما فيش طفل صغير ما يعرفوش في مصر. كان راجل رباني، رئيس لجنة الفتوى بالازهر ومشتهر بالافتاء، وكان علم من اعلام الفتوى. دي رسالة صغيرة كده بيقول ان الوهابية هم اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في المملكة العربية السعودية ارض الحجاز لما انتشرت فيها صور الشرك والطواف حول القبور والتوسل بالاموات والذبح لغير الله والبدع وانتشارها، فقام ليصون جناب التوحيد، يخلي كلمة التوحيد رائقة صافية زي ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وما جابش مذهب جديد ولا اخترع مذهب، ده هو جي قال عايزين نرجع للتوحيد سلامته ونقاؤه وصفاؤه بس. والفقه بتاعه احمد بن حنبل، مذهب احمد بن حنبل امام الدنيا احمد بن حنبل، ما احنا عندنا مذهب ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل. الراجل ما جابش جديد، ادي كلمه الوهابيه اتباع محمد بن عبد الوهاب اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، وبيتعبدون بمذاهب الفقه على من مذاهب الفقه على مذهب احمد بن حنبل مع الترجيح لاقوال، يعني ممكن ياخد مذهب الشافعي وابي حنيفه ومالك وغيره. ومش كده وبس، بيحاربوا البدع. في مسلم ما يحاربش البدع؟ في مسلم ما يصفيش التوحيد؟ في مسلم ما يتبعش المذاهب او اقوال العلماء ويختار منها حسب الدليل؟ اهو كده الوهابي. بس هم بقى عملوها بعبع بقى، ده كله شغل سياسي من أيام الإنجليز. فالشيخ عطية صقر قال كده، قال فرحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي طهر التوحيد مما علق به من الشرك في أرض الحجاز. إيه رأيك بقى في الشيخ عطية صقر بقى؟ فالمهم قام الكاتب السيناريست ده قال إيه؟ قال يا جماعة التيارات الدينية غيرت معالم مصر. قول يا عم يا أبو العريف. قال إيه؟ قال ده في حاجة كده بيقولوا عليها اسمها العقيقة، الوهابين هم اللي اخترعوها لنا. والله سمعت بوداني وكان على قناة بتجيب لقاءات زي كده وشفت بعناية، كان بيجابوا لنا حاجة اسمها طول عمرنا عارفين ان احنا في السبوع بنقول حلقاتك برجالاتك مش عارف حلقة مش عارف ايه في وداناتك، واسمع كلام ابوك واسمع كلام امك والكلام ده. هم طلعوا لنا في حاجة غريبة كده من عند الوهابية اسمها العقيقة، حتى مش عارف ان العقيقة السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقول لك الناس دي بتخبط مش عارف حاجة، ده بغي والعياذ بالله، ده بغي اللي قاعدين يطعنوا في العلماء ليل ونهار ويقصوا كلام الاسلاميين ويحاولوا يشوهوهم في القنوات ويعملوا عليهم برامج توك توك شو مش عارف ايه والكلام ده، ده كله بغي. والله ربنا هيخلص منهم في الدنيا قبل الآخرة. فانا بقول لكل من يبغي على عباد الله، كل من يبغي على عباد الله او كل من يقطع رحمه، احذر عقوبة الله عز وجل، فان قاطع الرحم يعاقبه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وبعد الاتصال نكمل حديثنا إن شاء الله عز وجل. أم لؤي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي. أكرمك الله.
ربنا يبارك فيك.
أرجو رفع الصوت شوية أخوانا في غرفة التحكم الصوت شوية.
جزاك الله خيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي بيتعرض لشيوخنا وعلمنا. ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
أستأذن حضرتك في فترة يا دكتور بعد إذنك.
نعم.
ربنا يبارك فيك. في أخت كانت اتخطبت بس من فترة، من فترة كبيرة يعني 15 سنة، وما حصلش نصيب وردة الشبكة.
نعم.
وكان في خاتم الأم بعد كده الخاتم اللي ما كانوش لاقينه ساعتها، بعدين لما لقوا الخاتم ده الأم قالت ما هو جه ودخل وخرج وكده فخلاص. الأم توفت من سنة. الأخت دي هي حاسة بذنب أو خايفة إن يكون على مامتها ذنب، وموضوع الخاتم قدامها بقى لها أسبوع جدا، فهل هي ترد الخاتم دوت؟ هي فاكرة قيمته ساعة ما اشترته. هل ترد قيمة الخاتم ولا بتمنه كان ساعتها ولا بتمنه الحالي؟ دي نقطة.
الإجابة سريعة، يترد الخاتم بالوزن بتاعه اللي موجود دلوقتي، يترد بالتمن الحالي.
طيب يا دكتور، هي حاليا مش عارفة أساسا المكان الأخ دوت، فهي بتعمل إيه في تصدق بيها؟
لا، تخلي معاها مع البحث المستمر لحد ما ينقطع الأمر عندها وتيأس تقوم تتصدق بيه عنه.
بقاله 15 سنة.
ما هو برضو تحاول تبحث، تحاول.
نعم.
فإن انقطع يعني خلاص انقطع رجائها في الوصول إليه تتصدق عنه به.
جزاكم الله.
الله يكرمك بارك. نعم. الله فيك. طيب، يبقى نرجع نقول إن العقوبات ممكن تأتي ممن يستخدم نعم الله عز وجل في معاصيه، يشوف النعم جاية كتير ويقيم على المعاصي، نقول له ده استدراج وربنا سبحانه وتعالى بيملي لك حتى يأخذك أخذ عزيز مقتدر. وفي بقى العقوبات تأتي من البغي ومن قطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. برضو عارف من صور البغي إيه؟ أو الله عارف إخواننا في الشرطة، أي قطاع، المشايخ، العلماء، الشرطة، أي الأطباء، المهندسين، أي قطاع فيه الصالح وفيه الطالح وفيه المحق وفيه المبطل وفيه المنصف وفيه غير المنصف وفيه المفرط وفيه المفرط وفيه الظالم وفيه العادل وفيه المهتم وفيه غير المهتم، اي قطاع كده بشر. فمثلا لما يجي ناس تطعن في الامن ككل تقوم تسقط مهابة الشرطة وتطلع مخالب المجرمين، ويطلع واحد مثلا يقول لك انا مش عايز الشرطة معاها اسلحة، هتقتل بالنبوت ان شاء الله لما يجي له بلطجي بالسياح يقول له معلش اصل انا معايا نبوت. الله ما ينفعش. قول ان احنا عايزين يبقى في عين رقابية جيدة على الذين يستخدمون منصبهم في الشرطة او رتبهم في غير ما يرضي الله عز وجل، ماشي، ده كله بايدك في كده. انما تقول اجرد الشرطة من سلاحها وتبقى مدنية وماسكة نبوت، هم البلطجية لما يبقى معاهم آلي وقطاع الطريق والمخدرات ينفع عدل لده نبوت؟ ده باغي والعياذ بالله. اما تقول الشرطه كلهم عملوا كذا، الامن كله عمل كذا، الدنيا كلها، ده باغي والعياذ بالله. اما تيجي على حد من الناس التي اودعت السجون الان وتطلع السيئات كلها وتسيب الحسنات، يعني ما فيش اي حسنه؟ ما قالش لا اله الا الله في يوم من الايام يعني؟ ما قالش؟ خليك منصف يا اخي، ما تكونش عندك باغي. يبقى الباغي انك تيجي تقول كل ظلم وكل فساد، فساد سياسي واجتماعي ومش عارف ايه. طب هات حسنه واحده، هات قول لي لعله قال يوما لا اله الا الله. يبقى البغي ان انا اجيب السيئات كلها واحطها على الشخص واسيب حسناته. انا مش بجامله، ده انا بقول لازم يكون في انصاف، مش بقول ما ياخدش عقوبه، بقول يكون في انصاف، ما تسودش الصوره كلها، هات الحق. يبقى الذي يبغي في نقد الاشخاص، الذي يبغي على الناس في وصفهم، الذي يبغي في قطع الطريق، الذي يبغي في اكل اموال الناس، الذي يبغي في حرمان واحد من الوظيفه بتاعته، الذي يبغي في تاخير حقوق الناس، كل ده يدخل، ربنا يعجل له العقوبه. ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. طبعا قطيعه الرحم ما احناش محتاجين نقول فيها، ده خلاص الناس شبعت تقول فيها، ده يكفي آية في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. النتيجة إيه بقى؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله يمشوا كده أموات، أموات غير أحياء وما يشعرون، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ودي من أعظم العقوبات إن ربنا ينسي العبد نفسه. كفاية أن قاطع الرحم ده يعيش في ضنك لعنات الرحم، يعني أما يرضيك ربنا بيقول للرحم كده لما خلق الله الرحم قال له قال لها شققت لك اسما من اسمي فتعلقت بعرش الرحمن فقالت مستجيرة، كالمستجيرة أو المستعيذة بالله من القطيعة، فقال الله عز وجل: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فالذي يقطع رحمه مقطوعا عن رحمة الله، حتى لو كان عنده مال قارون، حتى لو كان عنده مناصب فرعون وهامان، مقطوع من رحمة الله، مضروب عليه اليأس والبؤس والعياذ بالله. استمع أيضا إلى هذه المقولات الرائعة التي تحذرنا من استخدام النعم في المعاصي فتنقلب عذابا ونقمة، يعني اللي يستخدم عينه في المعاصي هتبقى عذاب عليه ونقمة، اللي يستخدم ايده في المعاصي هتبقى عذاب عليه ونقمة، اللي يستخدم رجله في المعاصي هتبقى عذاب عليه ونقمة، اللي يستخدم الألم في المعاصي هتبقى عليه عذاب ونقمة، هيتكتب عليه زي ما كتب على الناس كما تدين تدان. اللي يستخدم سيارته في المعاصي هتبقى عذاب عليه ونقمة، اللي يستخدم وظيفته ومنصبه في المعاصي هتبقى عذاب عليه ونقمة، بعد ما كان عزيز ويتحكم هيتذل ويتحكم فيه. ده دخل مالك بن دينار مرة بيت مال من أموال المسلمين، ملك ابن دينار هذا العالم الزاهد الثقة العابد، فوجد رجلا من الكبار اللي كانوا في بيت مال المسلمين ده زي وزير المالية كده مثلا، فبيبص لقاه متكتف في الكبل في رجليه ومحطوط على الأرض ذليل زي العبد الذليل مجرم، كان اكتشفوا عليه بقى اختلاسات وتضييع للأموال وكده، فاتاخد واتحبس واتحط في المكان اللي كان بيحكم فيه عشان يتذل، المكتب اللي كان بيقعد عليه بقى قاعد تحته، المكان اللي بيحكم فيه وبيتحكم في الناس بقى هو اللي بيتحكم فيه وبيتذل فيه. بيقول فدخل مالك ابن دينار لقى الرجل الكبير اللي كان بيقعد في يوم الايام على المكتب ده وحوالين منه ناس متكتف على الارض، فجعل مالك ينظر له يتعجب، سبحان الله بعد ما كان قاعد على المكتب بقى على الارض، بعد ما كان بيتحرك ويدب في المكان ده كله ويؤمر وينهى بقى ذليل ومتكتف، بعد ما كان بيتحط له الاكل على السفره وحوالين منه خدم وحشم بقى يتحط له اكل في طبق صغير كده على الارض. فمالك بيتعجب ويضرب كف على كف، فلما جاء الاكل لهذا الرجل الكبير اللي كان في يوم الايام عزيز في المكان ده، فإذا بالرجل يقول له تعالى كل معي يا أبا يحيى، بسم الله، أبو يحيى مالك ابن دينار يعني بيقول له تعالى كل معي، فقال مالك ابن دينار أخشى أن آكل من هذا فيوضع في رجلي مثل هذا، أنا أخشى عم أكل من اللقمة ده اللي جايالك ده وماليش حق فيها فيتحط في رجلي القيود ده وابقى ذليل زيك. فلازم تخاف على نفسك، ما تستخدمش نعم الله وإلا النعمة في المعاصي، وإلا النعمة اللي استخدمتها في نعم في المعاصي من نعم الله هي النعمة اللي هتتعذب بها والعياذ بالله. يعني اللي بيبص بعينيه كده هو للحرام على الانترنت وفي الشوارع وفي الطرقات ويتتبع بلكونات الناس وعلى الموبايلات ومش عارف ايه، اللي بيبص بعينيه ربنا هيتلي بحاجة في عينيه ويتعذب بها ويدوخ ومش بعيد يتعامل سهلة. اللي ايده دهيا بيكتب بها المقالات الفاسدة أو بيشاور بها استئذان على الناس أو بيحطها على جسم امرأة لا تحل له أو بيشبكها في إيد زميلته كده في الجامعة ولا قدام المدرسة هيجيله فيها مرض والعياذ بالله، رعاش، شلل، قرحة، سرطان، أي حاجة. هي النعمة اللي ربنا اديها لك تستخدمها في معصية الله تتحول لعذاب. اسمع بقى الصالحين بيقولوا إيه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: بلغني أن الله عز وجل إذا أنعم على قوم سألهم الشكر، لأن كل نعمة تستلزم إيه؟ شكرا، لئن شكرتم لأزيدنكم واشكروا لي ولا تكفرون. إن الله عز وجل إذا أنعم على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، فإذا كفروه، كفروا النعمة استخدموها في معاصي الله، فإذا كفروه كان قادرا على أن يقلب نعمتهم عذابا عليهم. وقال أبو حازم سلمة بن دينار: أبو حازم سلمة بن دينار كان تابعي كبير اتربى في مدرسة الصحابة وكان ينطق بالحكمة وكان عابدا زاهدا. قال أبو حازم سلمة بن دينار، واحفظوا الجملة دي كويس قوي ويريت نكتبها كده عندنا عشان تفكرنا، كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. معنى اتصال أم لؤي. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا دكتور والله، معلش حضرتك السؤال اللي سألته، الثمن القديم ولا الثمن الحالي؟
لا بالثمن الحديث.
الثمن القديم؟
الجديد. الجديد.
طيب وهل على الأم وزر؟
يعني الأم كان المفترض أن هي تنصح نفسها والله أن يغفر لها فلتتصدق عنها بنتها بشيء.
ربنا يبارك فيك.
ويعني نحسن الظن لعل الرجل يعرف أنه كان هناك خاتما وسامح فيه، بس برضو إيه نعمل اللي قلنا عليه.
تتصدق بيه لو عرفتش توصل له.
لو ما عرفتش توصل له وانقطع رجاؤها بعد بحث جهيد مديد تتصدق به عنها.
طب يا دكتور لو هي اساسا يعني ما ينفعش توصل له عشان ما يحصلش مشاكل، هي زوجة دلوقتي والوضع ما ينفعش.
تشوف حد من الناس اللي هو تعرفهم ينوب عنها وما تروحش هي ولا تسأل هي.
ربنا يبارك فيك. طب ليه سؤال تاني بعد اذنك يا دكتور.
نعم.
في يعني اختي سمعت فتوى بان لو في وقت ما كانش حد بيصلي فيه او بيصلي ينقطع، ان تصلي فرد مع فرد. ايه الدليل على الكلام دوت؟ انا كاي اي دليل عشان
يعني هي عليها صلوات يعني كتسبتها.
نعم. وفهي لما سمعت الفتوى دي صلت، ما كانت صلت الوتر كانت نصت يعني وفوجئت بان الفجر اذن، فقالت تاني يوم صلت الوتر مع الوتر فصلت وترام في ليلة. فربنا يبارك فيك. انا هقدر عشان هي تسمع بعد اذن.
ماشي حاضر.
جزاكم الله خير.
حاضر. الاخت اميمة من بيروت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بس عندي سؤال بدي اسألك.
خيرا.
في الدار اعمل دكاترة قالوا لي ما هخلف ما بولد. وقالوا لي الحال ان اجيب ببيضة مع بذرة زوجي في رحمي.
نعم.
هل الشيء هذا حرام ولا حلال؟
اجوبك ان شاء الله عز وجل.
الله يخليك.
تفضلي ورزقك الله الولد الصالح. نعم. طيب الأخت أم لؤي في مسألة قضاء الصلوات فيها قولان. قول للجمهور أن أي حد فاتته صلاة يقضيها. طبعا الحائض لا تقضي الصلوات، بتسقط عنها، هي بتقضي الصيام بس. احنا بنتكلم عن اللي كانت طاهر، امرأة طاهرة وسابت الصلوات عمدا، يا ترى يلزمها ولا ملزمهاش؟ قول الجمهور أنه يلزمها تعيد الصلوات ديا. تعيدها ازاي؟ مع كل فرض فرض، صليت الصبح صلي الصبح، صليت الظهر صلي الظهر، وانو من اللي عليا يعني خلاص. او انا لقيت ساعه فضى ضحويه ولا بالليل اقوم صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، او صبح 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 صبح، المهم اقضي من اللي عليا على قد ما اقدر. في ناس بيستسهل يقول لك صبح مع صبح، ده قول من اقوال العلماء وهو قول الجمهور. وفي قول اخر وهو قول ابن حزم وابن تيميه وابن القيم والشوكاني والصنعاني وتابعهم جماعه من اهل العلم، ان من كان صحيحا وترك الصلاه متعمدا وكان يقدر ان يصلي وفات وقتها خلاص انتهى، فوقتها فات. إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، يعمل إيه؟ يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح ويتصدق ما استطاع ويصلي نوافل كتير ويحافظ على الصلوات المفروضة بعد كده ومعليش قضاء. وأنا أخذ بالرأي الثاني وأحترم الرأي الأول. حكاية قضاء الوتر برضو مختلف فيها إذا كان يقضي الوتر لوحده ولا لأ. البعض بيقول آه ممكن يقضي الوتر، والبعض بيقول ان هو لا بيصلي ركعتين اتنين بس كده، يعني اللي كان هيقوم الليل وما قاموش فبيجي في ساعة الضحوية يصلي ركعتين بدل ما هيبقوا 11 هيبقوا 12. المهم لو قضت الوتر نرجو ان لا بأس به ان شاء الله على اقوال بعض اهل العلم. اما اختنا اميمة من بيروت، اسأل الله عز وجل ان يرزقها والمسلمات اولادا صالحين. اللهم ارزقها اولادا صالحين، اللهم اصلحها لزوجها واصلح زوجها لها يا رب العالمين. واخواتنا المسلمات، أختي إذا أخذت النطفة من زوجك مع البيضة منك أنت فهذا جائز إن شاء الله، وأسأل الله لكما الولد الصالح. بالنسبة للشائعات في سؤال آخر، هناك شائعات مثلا زي المرأة التي تلد يقول لك محدش يدخل عليها بلحمة، مسألة المشاهرة ومحدش يدخل عليها حالق، والكلام ده كلها بدع ومنكرات لا أساس لها من الصحة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبقى أبو حازم سلمة بن دينار بيقول إيه؟ احفظوا القاعدة دي بقى في التعامل مع النعم، كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. تخيل بقى الموبايل نعمة، مش تخيل ده هو نعمة فعلا ونقمة في نفس الوقت. لو واحد ماسك الموبايل شغال رسائل كده اللي احنا بين قوسين بنسميها هلس، رسائل تخريف، رسائل كده اخر نكته مش عارف ايه. يا راجل يا راجل استخدم الموبايل بدل ما تستخدمه في الكلام الفاضي واخر نكته، استخدمه في دعوه. ابعث له كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. ابعث له إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم ما يحبه ومقوم على معصيه فاعلم بأن ذلك له منه استدراج. ابعث له قل لا إله إلا الله. ابعث له حاجات كده. ابعث له شروط صحة الصلاة. ابعث له طريقة تنموية تعلمه إزاي يدير حياته. يبقى كده بقى نعمة. إنما قاعدين نقضي بيه كلام أو قاعد أرغي فيه وقاعد أبعت رسائل كده عادية، ده يبقى بلية شغلت عليك وقتك. والذين هم عن اللغو معرضون، ما بالك اللي بيستخدموا بقى في تصوير البنات أو النساء أو تصوير العورات ومش مسموح لهم يصور. زي دلوقتي أي حد فعمل له صفحة على الفيسبوك عايز يشعللها ويشطشطها يعمل إيه؟ جايب له موبايل أحدث صيحة ومعاه كاميرا إلكترونية ويمشي كده هم يلاقي أي باب مفتوح أو شباك يتصنت وينزل يصور كده ويعمل ويقول لك فضيحة مش عارف إيه فضيحة. يا ناس اتقوا الله، حرام عليكم يا ناس اتقوا الله. في أعراض يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. دلوقتي ايه ده؟ عايز تشهر صفحتك وتجيب 50,000 و60,000 تصور الأعراض؟ يا رجل اتق الله. ده احنا عندنا من ستر مؤمنا أو مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وربنا قال ولا تجسسوا. فاللي بيستخدم الكاميرا والموبايل عشان والصوتيات والكلام ده عشان يسجل للناس وينشر على الفيسبوك ويعمل فضايح ويهدد ده، والعياذ بالله ربنا نفس النعمة اللي استخدمها في المعصية تبقى هي سبب هلاكه بعد كده والعياذ بالله. يوم بنته هي اللي يتصل عليها ويغرر بيها وتتخطف أو تتقتل أو يفجر معها، ويقوم ابنه الموبايل هو اللي يتصل بيه على بتوع المخدرات أو ناس بره ويضحكوا عليه وغير. هو من نفس اللي عصى ربنا بيه حيعاقب بيه والعياذ بالله. فالمهم يبقى بيقول لك كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية، لأنها ستشغلك عن الله أو تقطع عليك الطريق أو تجعلك تقضي وقتا في اللغو أو التجسس أو هتك الأعراض أو فضح الناس والعياذ بالله. وقال أيضا أبو حازم سلمة بن دينار إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. وقال أحمد بن حنبل سمعت أبا معاذ النحوي يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أظهر لهم النعمة وأنسيهم الشكر. يعني ايه؟ يعني النعمة تبقى قدام منهم ومزغللة في عينيهم واخد قلوبهم ولا يقولون يوما الحمد لله رب العالمين. يبقى ينبغي ان يعلم ان الذنوب والمعاصي بنعم الله تضر القلوب كما تضر السموم الابدان. عارف لو الحية لدغت واحد او لو اي حاجة مسرطنة او الهرمونات السامة او السم دخل في البدن بيعمل ايه في البدن؟ بيفتت البدن ويموته. السموم تؤذي الأبدان وتضرها ضررا حسيا، والذنوب تؤذي القلوب وتضرها ضررا معنويا. فما من بلاء في الدنيا إلا وسببه ذنوب العباد ومعاصيهم. استمع إلى عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. خمسة، إن للحسنة ضياء في الوجه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ونورا في القلب يهديهم ربهم بإيمانهم، وسعة في الرزق فلنحيينه حياة طيبة، وقوة في البدن، وقوة في البدن يزدكم قوة إلى قوتكم، ومحبة في قلوب الخلق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كل ده سبب الحسنة. طب السيئة المعصية، عقوبة المعصية إيه؟ وإن للسيئة سوادا في الوجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حتى في الدنيا والعياذ بالله، وظلمة في القبر لا يميزون بين الطيب والخبيث، وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن الضعف في القوة، ونقصا في الرزق معيشة ضنكا، وبغضة في قلوب الخلق. المعاصي الذين يعصون الله بنعمه يسقطون من عين الله، يعني ربنا لا يقيم لهم وزنا، لا يعبأ بهم، لا يباليهم باله، لا يرقي لهم حالا، لا يرفع لهم مقاما. قال الحسن البصري هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. ونشرحها بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قلنا إن المعاصي بنعم الله عز وجل لها عقوبات إما أن تكون آجلة وإما أن تكون عاجلة، وينبغي على المؤمن أن يحذر. انظروا إلى مقولة الحسن البصري لأولئك الذين يعصون الله عز وجل، يقول: المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عين الله، لا يعبأ الله به، لا يباليه الله ولا بالا، لا يقيم الله له وزنا. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. تاني: هانوا، العصاة العصاة العصاة، هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. يبقى معنى كده العاصي ساقط من عين الله، يبقى معنى كده العاصي ملهش منزلة عند ربنا. هديكم بقى نموذج او اتنين في القرآن الكريم. النموذج الاول لما ابليس بقى عصى ربنا سبحانه وتعالى وتعاهد بان يغوي عباد الله وان يضلهم: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وبرضو قال: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. طب يا ترى ابليس هيتسلط على كل الناس، على الخلق كلهم، ولا في طائفة في اي بي، ولا في طائفة لها حصانة؟ طبعا في طائفة لها حصانة ابليس ما يعرفش يدخل لها، ولو حاول يوسوس عندها في منطقة كده زي منطقة مغناطيسية كده، عارف المناطق العسكرية في مجال مغناطيسي كده، لو حب الطيارة ولا حب حاجة تخترق تولع. هو الصالحون في حوالين منهم منطقة إيمانية الشيطان ما يقدرش يقرب لهم منها، سبحان الله، محفوظون بحفظ الله، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. ربنا قال لإبليس إيه بقى؟ إبليس تعهد بعزة الله إنه يضل عباد الله. ربنا قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلو كنت عبدا لله حقا كنت عزيزا عنده فعصمك من المعصية. أما الذي يتبع هواه ويضل عن صراط الله فإن الله عز وجل يهينه ويتركه للمعاصي وفريسة للشيطان، سبحان الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله، ربنا لما يهين العصاة ما حدش يعرف يكرمهم. ممكن يبقى العصاة دول متجملين قدام الناس وعاملين نفسهم أصحاب وجهات ومتلمعين وركبين كده، ممكن يعملوا كده، لكن الناس يحتقرونهم بقلوبهم. أوالله، قال الحسن البصري: إنهم أي العصاة وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين. البغال والبرازين أنواع الركائب أيامها، يعني لو قعدوا بقى يتبخطروا على الأرض ويتمخطروا كده وركبين العربيات والسيارات هم مصرين على المعاصي، مهما كانت الصيحات بتاعت العربيات والسيارات واللبس والأكل والشرب والسكن والأبهة، إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين لفي ذل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فبقول لك هو هانوا، العصاة هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحمي عباده. ياك أليس الله بكاف عبده؟ طب اسمع كده القصة القصيرة دي كده. بشر بن الحارث الحافي ده أحد الأعلام في الزهد والعبادة. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان يحبه جدا، أحمد بن حنبل إمام المسلمين في الفقه والورع والدين. بشر بن الحارث أقل من أحمد بن حنبل بكثير في العلم، بس كان رجلا ربانيا ورعا زاهدا تقيا. فكان أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يحب يتكلم معه ويقعد معه. المهم قصة بشر بن الحارث، تروى هذه القصة، تروى أن بشر بن الحارث كان في أول حياته عبدا عاصيا عيارا. كلمة عيار يعني ايه؟ يعني معاه شلة معصية كده وقاعد بقى مزيكا في البيت وشرب والكلام ده. كان بشر بن الحارث عبدا عاصيا ومعه أصحابه السوء، فخرج من صوت من بيته أصوات الموسيقى والغناء والرقص والشرب والكلام ده. فبينما رجل صالح يمر إذ سمع صوت الخنا والفجور والفسق يصدر من دار بشر، فطرق الرجل الصالح الباب فخرجت الخادمة الجارية فقال صاحب هذا البيت، الرجل السائل الصالح ده بيقول صاحب هذا البيت اللي أنا سمع منه أصوات الموسيقى والكلام ده كله حر أم عبد؟ قالت حر. قال بل عبد. قالت حر، سيدي حر وسيدي الأحرار. قال بل عبد. ثم مضى الرجل فسأل بشر الجارية من كان بالباب، فقالت رجل سألني صاحب هذا البيت حر أم عبد، فقلت له بل حر. قال بل عبد. فطلع بشر يجري حافي لحد الرجل مواصفاته ايه مواصفاته ايه، خد المواصفات بسرعة، ادرك الرجل فقال له يا رجل لما سألت عن بيتي؟ قال رأيت اصوات موسيقى وغناء وخنا وشرب طلع من بيتك، فقلت البيت ده بيت حر ولا عبد؟ فقالت بيت حر. فقلت نعم هو حر. قلت نعم هو عبد هو عبد، هو عبد. قالت بل حر. قلت لا بل عبد. قالت قال أنا حر. قال لو كنت حرا ما عصيت الله. فتاب بشر الحافي. ناخد الاتصال وبعد كده نكمل. أم شهد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، نحن في تونس عندنا بدع، يعني أصحاب بدع كثيرون.
بدع.
يعني نحتار كيف يمكن أن نتعامل مع هؤلاء.
نعم.
يعني مثلا في الفاتحة بعد الصلاة، عندما نتحدث مع أصحاب البدع في الفاتحة بعد الصلاة يقول لك لماذا هذا القرآن وهذا جيد ومن هذا الكلام، فلو سمحت يعني وضح لنا منهج نمشي عليه. ولا تنسونا من الدعاء، ولا تنسونا يعني من يسمعني للدعاء لإخوانكم في تونس فعلا، لأن نحتاج إلى دعاء الصالحين.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، اللهم أمين. أم أسماء، السلام عليكم. أم أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله دكتور شهاب. الله يكرمك. الله قناة الرحمة.
بارك الله فيك. الله
يكرمك. من علماء من أمثالك ربانيين.
أكرمك الله.
ودعاء مخلصين.
أكرمك الله. الله يبارك فيك.
وأنا بتكلم عن نعمة الله تبارك وتعالى. فهناك أقوام يذكرون نعمة الله، وهناك أقوام آخرون في المقابل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كان صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في شكر نعمة الله تبارك وتعالى، فلقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تغطرت قدماه، وسأله عن ذلك عائشة رضي الله عنها وبلال بن رباح، فماذا قال؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن شكر النعمة يستلزم العبد حياء من الله تبارك وتعالى وشكرا لله. قارون الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في إنكار والجفل وحب الذات وقوله إنما أوتيته على علم عندي، الله أعلم.
الأخ عبد الحفيظ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
أريد أن أسلم على الشيخ.
تفضل معك
الشيخ أبو زهو.
نعم تفضل، جزاك الله خيرا.
وتحياتي وسلامي للشيخ شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان،
يوصله إخواننا في غرفة التحكم إن شاء الله.
الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يجعله ذكرا لهذه الأمة.
آمين.
الكريم.
آمين. وعلماء المسلمين،
كنت قد تحدثت عن في الحلقة الماضية عن مال المسلمين بين الأعفة والذئاب.
أي نعم.
ونحن كنا نعمل في بعض الشركة، ولكن كنا نأخذ بعض الأشياء، بعض الأشياء التافهة، ناهيك عن بعض المسؤولين الذين يأخذون أشياء كثيرة.
نعم.
نراها. فما بالنا أنا أسأل، وأنا كحافظ لكتاب الله تبارك وتعالى وربما أصلي بالناس وأخطب، ولكن كانت هفوات مني، فماذا أعمل؟
نعم أخي
بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
أجيبك إن شاء الله. نعم، نجيب على إخواننا ثم نكمل. أختنا أم شهد من تونس تتكلم عن البدع المنتشرة. نقول إن انتشار البدع ينشأ من غياب دور العلماء، دور العلماء الذين يقرؤون ويبحثون ويحققون. إحنا عندنا العلماء يعني أشكال، في هناك عالم يكتفي بما في كتاب وينقله إلى الناس كأن في نسخة وخلاص إذاعة، هذا 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 يعني يؤدي دورا. وهناك علماء يحققون بيقرأ في الكتاب، والكتاب ليس قرآنا، الكتاب اجتهاد علماء، وينظر هل هذا الحديث صحيح، هل هذا الحديث ضعيف، هذه المقولة موزونة غير موزونة، ويعلم الناس. وهناك علماء يتبعون أهواءهم ويمشون مع البدع. فعلينا أن نبحث عن العلماء الربانيين ونستمع إليهم، فلا تنتشر البدع إلا مع غياب العلماء الربانيين، أو مع وجود العلماء الذين يطوعون العلم لبدعهم وأهوائهم التي يدينون بها من قبل، أو مع غياب العلماء أصلا. فإذا كان هناك بعض البدع، حكاية الفاتحة بعد الصلاة، بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا نحن بعد ما نسلم نعمل إيه؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ونسبح به، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الصيغ المعروفة والتسبيحات والتحميدات والتكبيرات. هل قراءة الفاتحة بعد الصلاة خير؟ إن قلتم قراءة الفاتحة بعد الصلاة، إن قلتم إنها خير، أقول هل فات النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخير؟ هل فات أصحابه؟ لو كان خير، لو كانت قراءة الفاتحة عقب الصلاة خيرا لسبقنا إليها أشرف الخلق وأحرصهم على الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والأئمة المتبوعون وعلى رأسهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي. فلا تبتدعوا يا قوم لا تلحقوا. خدوا بالكم ما يلحق بالصلاة يأخذ حكمه. ما يقوليش ده انا طلعت بره. هي قراءة الفاتحة في حد ذاتها من القرآن، لكن انك انت تلصقها بعبادة. العبادات فيما قبلها وفيما بعدها وأثناءها مصونة بحدود. صلوا كما رأيتموني أصلي، فعندنا أذكر ما قبل الصلاة وأذكر ما بعد الصلاة وأذكر أثناء الصلاة. فلا تبتدعوا يا قوم، فإما أنكم على ضلالة بهذا الفعل عقب الصلاة، مش بمجرد قراءة الفاتحة، بإن الفاتحة بعد كل صلاة ألتزم بقراءتها. زي بعض الناس بيعمل بعد كل صلاة بيصلي سجدة شكر، الاقي بعض كل يسلم السلام عليكم يقوم ساجد. في ايه يا عم؟ يقول لك بحمد ربنا بشكره ان انا صليت الصلاه دي. والله لو كان خيرا لسبقك اليه محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج راسنا ومعلمنا واصحابه. انما سجده الشكر تبقى عند النعم الحادثه، انما خلاص بقى الصلوات والكلام ده وانت بتحمد الله بعد الصلاه، انما تستحدث سجده شكر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، وقال صلوا كما رايتموني اصلي. يعني انا هدخل النار يا عم الشيخ؟ يا عم ايه اللي جاب النار دلوقتي؟ انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. اعمل زي انت مش بتحبه، اعمل زيه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احنا بقى نتعامل معهم برفق وبلين، ونبين لهم وبمودة واخوة، ونشوف مع بعضنا النقاط اللي احنا متفقين عليها نتكلم فيها، واللي احنا مختلفين فيها نبدأ نتناقش بالراحة وبالادلة ومن غير انفعال ولا تعصب، حينئذ تصل الى القلوب باذن الله عز وجل. لكن اقول لك اختاه واقول للجميع، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك باب خير إلا ودله إلا ودلنا عليه ورسم لنا المنهج إليه، وما ترك باب شر إلا وحذرنا منه ورسم طريق خلاص منه. فلنبحث عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الحكم الفصل بيننا. الأخ الأخت أم أسماء، جزاك الله خيرا على التعليق الذي قلته أو ذكرته، ونسأل الله أن يبارك لنا ولك. الأخ عبد الحفيظ في مسألة مال المسلمين، وانه كان بيشتغل، لما قلنا في حلقات مال المسلمين بين الألفة والذئاب والتحذير من اي حاجة تتاخد من الشركات ولو كانت قلم او ورقة، بيقول جزاه الله خيرا انه كان اخذ حاجات وكده وخلص من الشركة وطلع منها. اقول له اخي الكريم، الاشياء التي اخذتها ولو كانت اقلام او قصاصات لم يأذن لك من له حق الاذن من اصحاب الشركة ان تأخذها، لم يأذن لك فيها أي أحد من أصحاب الحق في الإذن من أصحاب الشركات، يجب عليك أن ترجعها. أنا انقطعت عن الشركة يا عم الشيخ وانتهيت وخرجت منها. انظر ما كنت أخذته تقديرا، وغلب ظنك 10-20-30، ما يساوي 10 أو 20 أو 30، ثم اذهب إلى الشركة وضع هذا المال فيها عند مدير تثق فيه، أو اشتري به شيئا يصلح الشركة كلمبات كهربائية أو مكنسة أو أشياء من التي يحتاجونها، بذلك تخلص ذمتك إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الأحبة، تعالوا لننظر في مسألة قول الحسن البصري، هانوا عليه، هانوا على الله، العصاة هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. يبقى من العقوبات إن ربنا سبحانه وتعالى يهين أصحاب المعصية ويسيبهم المعصية وسكة المعصية مفتوحة، دي لوحدها إهانة. إذا ترك الله عز وجل العبد والمعصية دي إهانة وعقوبة. لكن شوف بقى الصالح، تيجي المعصية تتنطط قدام عينيه تتقفل في وشه. مرة واحد بيقول لي ادعي لي يا عم الشيخ، قلت له روح يا ابني إلهي سدها في وشك. قال لي يا عم الشيخ ليه كده؟ قلت له أبواب المعاصي يا ابني يا حبيبي، روح إلهي سد أبواب المعاصي في وشك. أهو العزيز عند الله من عباده الصالحين يسد أبواب المعاصي في وجههم. يعني تخيل مثلا لو واحد من عباد الله فكر يعمل معصية مثلا وربنا عايز يعصمه منها، وهو ماشي في الطريق تتزلق رجله في قشرة موز يتكسر، والحمد لله رحتش للمعصية. يجي مثلا واخد الفلوس وناوي يعصي بيها ولا حاجة يتنشل تتسرق منه الفلوس، وهكذا. يجي مثلا يبص في الحرام عينه ويجي فيها شوية ترابة، لسه هيبص على واحدة متبرجة يقوم شوية ريح تقوم، أو واحد معدي بحاجة كده يقوم طارف له عينه كده، يقوم أي عيني ربنا عصمك ربنا عصمك. يبقى هانوا عليه فعصوا. من أعظم أنواع العقوبات أن تفتح أبواب المعصية ويدخل فيها وما تتقفلش في وشه أبواب المعصية. ومن أعظم النعم أن العبد إذا أراد أن يعصي يسد الله أبواب المعصية في وجهه. طب شوف كده، شوف كده قصة سيدنا يوسف عليه السلام، المعصية عملت إيه قدام عينيه؟ احنا شرحناها في القاء كامل هنا قبل كده. المعصية عملت إيه قدام سيدنا يوسف؟ المرأة، امرأة العزيز، عملت ايه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي. اهو ربنا عاصمه بقى لانه عزيز عند ربنا، سيدنا يوسف عزيز عند ربنا فحفظوا بالبرهان. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. عارف لنصرف عنه السوء والفحشاء يعني إيه؟ بنسد بواب المعصية والسوء والفحشاء في وشه. إنه من عبادنا المخلصين. اسألي نفسك يا متبرجة ليه ربنا سايبك متبرجة ليل ونهار؟ أنت مهانة عند ربنا. يا ربي يعزك بالطاعة. والله ما احنا شمتانين، والله ده احنا بنحب كل المسلمين حتى لو كانوا عصاة وقلوبنا رحيمة بيهم. احنا بنكره الاجتراء على المعصية، نحن نكره الاجتراء على المعصية، نحن نكره انتهاك حرمات الله. فإذا وقع أحد في المعصية رقت له قلوبنا ورحمناه ودعونا الله أن يهديه بهداه. لازم نفهم كده. فلازم تسأل المتبرجة نفسها، ربنا تركك لحد دلوقتي ليه؟ ما لبستش الحجاب يبقى انت عند ربنا مهانة. هانوا عليه فعصوه، لما هنت عليه سابك تعمل المعصية. اللي بياكل الربا وما سحبش ماله من البنك الربا والحد دلوقتي انت مهان عند ربنا. لو كنت عزيز عنه كان كرهك في الربا ونقلت فلوسك في مكان اسلامي. اللي حرم اخته ولا اخوه من الميراث ولا واكل حق اخته ولا حق اخوه ولا حق جاره ولا حق شريكه بقالك يوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين وعشرة وما رجعتش الحقوق وتقدر ترجعها ليه؟ لانك مهان عند ربنا. لو دي عقوبة، عقوبة انه يتركك كده هو في المعصية ليل ونهار وما ترجعش الحق لاصحابه. لو كنت عزيز عنده كان فوقك، لكن مهان. وطبعا ما ظلمكش، لم يظلمك، انت اللي مصر على المعصية خلاص خد معصية. فنسأل الله عز وجل ان يعصمنا وياكم. شوفوا لما فتحت قبرص وفرق بين اهلها وذلوا والمسلمين دخلوها، سيدنا ابو الدرداء قعد يبكي على جنب، فشافوا جبير بن نفير قال له لما تبكي يا صاحب رسول الله في يوم اعز الله فيه الاسلام واذل فيه الشرك واهله؟ ده احنا فتحنا البلد والاسلام هيدخلها، تبكي ليه؟ قال له يا جبير دعنا من كلامك، ما اهون الخلق على الله اذا هم عصوه. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، إذا تركوا أمره. بين هي جزيرة قبرص، بين هي أمة قاهرة قادرة لها الملك، إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى من الذل والهوان. بقول لكل اللي بيعصى ربنا ويحاول يروج للمعاصي، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أذلوا حقروا عوملوا بنقيض قصدهم، أفشل الله خططهم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بقول لإخواني ادعوا بدعاء بعض السلف لما كان بيقول إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، كان بيقول اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. يا سلام. ودي برضو كانت دعوة سيدنا أحمد بن حنبل، دعوة إبراهيم بن ابن ابن أدهم سلطان الأولياء، ودعوة أحمد بن حنبل سلطان العلماء. الاثنين قالوا إيه؟ اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. بقول لي كل اللي عايز يروج للسياحة تحت العهر والدعارة والخمور والقرى الداعرة واللي فيها العراة بحجة السياحة، بقول له احذر، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله عز وجل بهلاكها. بقول أيضا مع الفضيل بن عياض، إذا عصى الله عز وجل من يعرفه سلط الله عليه من لا يعرفه. اللي يعرف ربنا لما يعصيه، اللي يعرف ربنا لما يعصى ربنا يسلط الله عز وجل عليه من لا يعرفه والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واحذروا من السخرية بالناس، واحذروا من ازدراء الناس. يقول مكحول الشامي عالم التفسير الكبير، رأيت رجلا يبكي في صلاته فاتهمته بالرياء. قلت طب يعيط ليه ده؟ ما يعيط في بيته، يعيط قدام الناس ليه؟ كفاية رياء بقى. بيحصل والناس بتقول كده. احذروا ان تتهموا الناس في نياتهم، رأيت رجلا يبكي في صلاته فاتهمته بالرياء فحرمت البكاء سنة. قلت عليه بيرائي وبيعيط في وسط الناس كده عشان يعمل دمعتين كده يرائي الناس، فحرمني الله من البكاء سنة. هذا كلام مكحول. أي والله في عقوبات شنيعة، من ضمنها مالك بن دينار بيقول إيه؟ إن الله عز وجل إذا غضب على قوم سلط عليهم صبيانهم. صدقوني دي عقوبة، لما واحد يغضب على قوم على أسرة يسلط عليهم العيال الصغيرين بتوعهم، يعيطوا ويقطعوا ويكسروا ويعملوا فيهم البدع. فسألوا الله عز وجل أن يتوب عليكم وأصلحوا ما بينكم وبين الله. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعصمنا من المعاصي، اللهم انقلنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات. انتهى لقاؤنا، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.